أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يقال امتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتميزين هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يحكم بينهما بالامتياز. موضوع البحث في إمكان وقدرة العقل على تصور العدم. تقدم الكلام أن العقل البشري خلقه الله تعالى من القدرة والاستيعاب على تعقل الأشياء، حتى الأشياء الدقيقة المتناهية في الدقة. هذا من ناحية الوجود، فالعقل قادر أن يتعقل الوجودات الخاصة مثل وجود الزيت أو وجود الشجر أو الحجر أو ما أشبه، وقادر أيضا على تعقل الوجود المطلق، يعني الشيء مطلق الشيء. كما نفس القضية من جهة العدم، العقل قادر على أن يتعقل العمى، يعني عدم البصر اللي هذا أمر عدمي ولكن عدم خاص، اللي اصطلاحا فلسفيا وكلاميا يسموه عدم الملكة، وقادر على تعقل العدم المطلق اللي هو اللا شيء، بل وقادر على أن يتعقل هذا اللا شيء ويرفع هذا التعقل، يعني يتعقل اللا شيء، صورة اللا شيء يتصورها ثم يتصور عدم هذه الصورة ويتصور عدم تلك الصورة وإلى آخره. حتى إذا فرد واحد يستشكل يقول إحنا إذا قلنا أن العقل قادر على تصور الوجود وتصور العدم ويحكم بالتمايز بين الوجود وبين العدم، فيقول الوجود مغاير للعدم، العدم مغاير إلى الوجود، هذا يقتضي أن يكون للعدم ماهية كما للوجود ماهية. ليش؟ لأن أي حكم يصدره العقل بالتمايز بين شيئين لابد أن يكون هذا التمايز متفرع عن المتمايزين. إذا إحنا نريد نحكم بأن الشحنة الموجبة مغايرة للشحنة السالبة، لابد أصف الذهن تتقرر فرد شحنة موجبة صورة لشحنة موجبة وصورة أخرى لشحنة سالبة. بعد تطور المتمايزين نحكم بالتمايز بينهما. أو العقل عندما يحكم بالتفريق بين الظلمة وبين النور، لابد أن يتصور الظلمة أولا ويتصور النور ثانيا ثم يحكم بمميزة النور للظلمة، وهكذا العلم والجهل وبقية الأشياء المتناقضة إذا كانت متناقضة. فنفس القضية، إذا أراد العقل أن يتصور العدم لا بد أن تكون للعدم ماهية وهوية معينة حاصلة في الذهن حتى يتصور ذلك العدم، ثم يحكم بأن العدم يمايز الوجود. وإحنا سابقا أثبتنا في المراحل السابقة أن العدم المطلق لا ماهية له لا هوية له، لأن العدم المطلق ليس إلا المفهوم واللفظ، وإلا فرد معنى حقيقي معنى العدم هو اللا شيء. اللا شيء يعني لا شيء، لا ماهية له. هذا الإشكال. إذن من هذا الكلام نفهم أن العدم يكون له ماهية، وبما أنه سابقا أنت قلت العدم لا ماهية له يصير إشكال عليكم. المصنف يجاوب يقول هذا الإشكال موارد. ليش؟ لأنه إحنا عندما نقول الوجود يتعقله الذهن، العدم يتعقله الذهن. العدم الذي يتعقله الذهن أي نوع من العدم؟ لفظ العدم، لون مصداق العدم. الذي يتعقله الذهن هو لفظ العدم، مفهوم العدم. يعني في الواقع الذهن عندما تقول عدم يتهم الفاظ العدم، يعني لا شيء. وليس يتعقل مصداق العدم. مصداق العدم أمر عدمي وهو حقيقة معدومة، تعبير بالحقيقة هو تعبير مسامحي، يعني هو لا شيء مصداقه، لا شيء لا هوية له. نعم العدم إذا تعقله الذهن بما هو لفظ يكون له هوية، صحيح، لأنه فرق التصديق بين شيئين، فرع التخلص، هذا احنا ما ننكره. لكن العدم هل هو مصداق متقرر في الذهن أم هو لفظ متقرر في الذهن؟ بما هو لفظ متقرر في الذهن ليس، وليس بما هو مصداق متقرر في الذهن. فإذا الذهن يحكم بالمغايرة بين العدم وبين الوجود بأي لحاظ؟ بلحاظ اللفظ، إذ كلاهما صورة ذهنية، أما بلحاظ المعنى وبلحاظ المصداق فالذهن ليس إلا مصداق الوجود، أما مصداق العدم فمنه في الذهن لأنه لا شيء، لا شيء لا يتقرر في الشيء. هذا هم جوابه. إيه حقيقة وجودية، وإن كان مصداق العنقاء شنو هو؟ أمر عدمي. هذا خوش مثال، الذهن قادر على تصور صورة العنقاء، فصورة العنقاء في الذهن أمر وجودي لو عدمي، أمر وجودي، لكن مصداق العنقاء حقيقة العنقاء الواقعية موجودة في الذهن لا، أمر عدمي. العدم هو الشكل، الذهن يتصور لفظ العدم ولكن مصداق العدم أمر عدمي. فإذا حتى الذهن عندما يتعقل العدم بما هو لفظ هذا بعد ذلك مصداق من مصادر الوجود وليس مصداق من مصادر العدم. لا يقال، هذا الكلام يعني الباحة بينا بعد يوم ما ركزنا عليه، لا يقال امتياز أحد الشيئين عن الآخر، يعني تمييز الثابت واللا ثابت، الوجود والعدم، يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين، يعني الثابت واللا ثابت، العدم والوجود، هوية يعني ماهية مغايرة لماهية الآخر، حتى يحكم العقل بين الماهيتين بالامتياز، لأن الحكم بالامتياز بين شيئين فرع تصور ذلك الشيئين. فلو كان العدم ممتازا عن الوجود وين في الذهن، لكان للعدم هوية متميزة عن الوجود وين في الذهن، لكن ذلك محال لما أثبتناه سابقا أن العدم المطلق لا ماهية له، لأن العقل، ليش يكون العقل قادر على تصور ماهية العدم؟ لأن العقل يمكنه رفع كل هوية،
فيكون رفع هوية العدم خسيرا للعدم يحكم
منه. أنت متصور العدم المطلق بعدين تتصور عدم هذا العدم، بما أنه تصورت العدم المطلق صار قسم قسيم إلى الوجود يعني مقابل، وبما أنه رفعته صار هذا العدم قسم من العدم، وهذا محال، كلام شوية دقيق. فيكون رفع هوية العدم قسيما للعدم بلحاظ أنه صورة متقررة في الذهن، فيصير مصداق من مصادق الوجود. إذا صار مصداق من مصادق الوجود يصير مقابل للعدم، زين، وقسما من العدم بما هو حقيقة مرفوعة متصور، يعني إذا تصور العدم هذا وجود لعدم، تصور العدم وجود فيصير مقابل العدم، رفع هذا التصور يعني تصور عدم العدم يصير قسم من العدم لأنه حقيقة عدم، يعرف قسم من العدم، فيصير العدم هم مقابل العدم هم فرد للعدم، هم وجود، تصور ذلك الرفع يعني رفع ذلك الرفع في العدم، وهكذا. وهو مقابل، لأننا نقول هذا الجواب جواب المصنف. أولا لا نسلم، المصنف يقول مو دائما الإنسان إذا تصور الحكمة بين شيء بالمميز بين شيئين يقتضي تحقق ماهية للشيئين. أولا لا نسلم وجوب الهوية يعني وجوب تحقق الماهية لكل من المتمايزين، هذا أولا. ليش؟ مثالا
فإننا نحكم
بامتياز الهوية عن اللاهوية، لما صار واحد يقول لك هوية واحد آخر يقول لك لاهوية، أكو تمييز بينهما ولا لا؟ فما تصورت بعدك بس استهمت هاي الأمثال، هوية لاهوية، أكو تمييز بينهما؟ اقتضى ان يكون اكو ماهيه. اصلا هو اللفظ متمايز ما يحتاج الى تصور الماهيه. طبعا هذا الكلام مو صحيح لانه التمايز شرعا من التصديق والتصديق فرع التصور. لكن احنا لازم نمشي على كلام المتمايز. فإما نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية، نحكم بهذا التمايز، وهذا التمايز لا يتوقف على وجود ماهية ذهنية. فليس اللاهوية هوية، لما تقول لاهوية لما تقول عدم يمايز الوجود، هذا لا يعني أن العدم وجود وماهية متقاربة في الدين. اللاهوية عندما تمايز الهوية لا يقتضي أن يكون للاهوية هوية، للاماهية ماهية. سلمنا هذا دفع للإشكال اللي إحنا قلناه. لا يعقل الحكم بالتمايز بين الهوية واللاهوية إلا بعد تصور للاهوية هوية، لأن التصديق فرع تصور. لكن مثلا يقول سلمنا ثبوت الهوية، حتى لو قلنا ما يخالف، إذا الإنسان حكم بين الهوية واللاهوية بالتمايز وأثبت للاهوية ما هي، ها؟ سلمنا ثبوت الهوية لكل من المتمايزين، يعني الثابت ولا ثابت، الوجود والعدم. لكن هوية العدم داخلة باعتبار كونها هوية في قسم من مفاريق الوجود الذهني، صحيح؟ لأنه العدم عندما يتصور بالذهن شكله بعد يبقى عدم، لا يتحول إلى مفتاح من مفاريق الوجود الذهني. بعد راح تبين لأن لكن هوية العدم يعني ماهية العدم المتصورة داخلة باعتبار هذه الماهية في قسم الهوية، يعني في قسم الوجود الذهني الماهيات الذهنية، وباعتبار ما فرض أنها لا هوية تكون مقابلة للهوية، باعتبار هو لا هوية العدم، يعني باعتباره عدم يقابل الوجود، باعتباره عدم متصور مصداق من مفاجئة الوجود، نفس الحكي السابق بس العبارة ملفوفة. وقسيما لا، يعني قسيما للهوية يعني مقابل الهوية، ولا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء، يعني العدم يكون قسم من الوجود بلحاظ التصور، مقابل الوجود بلحاظ المصداق. قسيما للوجود باعتبارين على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت في الوجود الذهني وما اشبه، وفي قسم الوجود. هذا الكلام انتهينا منه. نجي الى كلام جديد وهو لطيف ايضا. ما هو الملاك في صحة الاحكام العقلية؟ احنا في الحال عندما نقول زيد انسان، هاي القضية صحيحة لو كاذبة؟ زيد انسان صحيح. اما اذا قلنا زيد حجر، هاي القضية صحيحة لو كاذبة؟ ليش؟ ما هو الملاك وما هو المعيار اللي يخلينا بعض القضايا نعتبرها صحيحة منطقية، بعض القضايا نعتبرها باطلة منطقية؟ الوجود في الخارج. إذا الإنسان قال لك زيد أبيض أو الإنسان أبيض، هاي القضية موجودة في الخارج وإنسان مو موجود بعد في الخارج، ما تصدق؟ يعني القضية تعتبر كاذبة. في المثال آخر، إذا فد واحد قال لك الأربعة زوج، أربعة مو موجودة في الخارج، كلام صحيح لو باطل؟ هذا الأربعة زوج مو موجود في الخارج، لكن يقول لك الأربعة زوج في القمر، فد واحد يقول لك الأربعة زوج، أكون صحيح لو باطل؟ إذا يقول لك الأربعة فرد، ليش؟
ما هو الملاك في صحة الحكم في بعض القضايا وفي بطلان الحكم في بعض القضايا الأخرى؟ هذا الكلام هو دقيق ومهم أيضا، الإنسان يحتاجه في كثير من الأماكن. ما هو الملاك؟ المصنف هنا يذكر ثلاثة أقسام من الأحكام العقلية. أحيانا الموضوع والمحمول للقضية كلاهما خارج، وأحيانا الموضوع خارجي المحظور ذهني، وأحيانا الموضوع والمحمول كلاهما ذهني. وقسم رابع عندنا أن المحمول خارجي، الموضوع ذهني. مثال: الموضوع خارجي والمحمول خارجي، زيد أبيض. زيد اللي هذا صديقنا عمر، بشرته بيضاء، هذا الموضوع اللي هو زيد، المحمول اللي هو أبيض. هاي القضية صادقة أم كاذبة؟ صادقة. بأي لحاظ صادقة؟ بلحاظ انطباقها على الواقع الخارجي، زيد واقع عند الخارج. أما أو مثلا يقول لك الإنسان بعضه أبيض، هاي القضية صادقة أم كاذبة؟ صادقة. بأي لحاظ؟ بلحاظ الوجود الخارجي، لأنه قسم من البشر في الخارج واقعا هم كثير. أما إذا قال لك كل إنسان أبيض في الخارج، هاي قضية صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. ليش؟ لأنه في الخارج مو كل البشر بيض، بعضهم بيض بعضهم حمر بعضهم بيضوا ماشي، صحيح؟ فإذا إذا كان المحمول والموضوع للقضية في الخارج، فمعيار صحة القضية وبطلان القضية الانطباق على الواقع الخارج. هذا واحد انتهينا منه. نجي إلى القسم الثاني، أن يكون المحمول والموضوع كلاهما ذهني. مثل إيش؟ مثل يقول الإنسان ممكن، أو هذا الكلام بعده مو صحيح، يعني هذا المثال مو صحيح. الإمكان يغاير الوجود، الوجود يغاير الامتناع. هاي القضية موضوعها ذهني، محملها ذهني. الإمكان موجود في الخارج؟ لا. تذكرون سابقا قلنا الإمكان حقيقة انتزاعية، والأمور الانتزاعية والموجودة فإذا الإمكان أمر ذهني مو موجود في الخارج. زيد اللي هو ممكن موجود في الخارج، أما نفس الإمكان غير موجود ذهني. يغاير الوجود، الوجود والموجود في الذهن. بعد الوجود والإمكان والامتناع كلاهما كلها أمور ذهنية، وكل الأمور الانتزاعية هكذا. فالإمكان هذا الموضوع، يغاير الامتناع أو يغاير الوجود، هذا شو هو؟ المحمول. كلاهما غير موجودين في الذهن. وأحيانا يكون الموضوع خارجي المحمول ذهني، مثل تقول زيد ممكن، الإنسان وتشير على فرق واحد من الإنسان، المجزاء من مخارج الإنسان، ممكن زيد في الخارج موجود، هذا الموضوع ممكن الوين موجود في الذهن. وعدنا قسم رابع، وهو أن يكون الموضوع في الذهن المحمول وين؟ في هاي القضية ذو المحالة. في المحالة، لأنه دائما حسب القاعدة اللي يقولوها دائما المحمول يتبع الموضوع، لأن بناء على مبنى الأصوليين وبعض الفلاسفة أن الموضوع بمنزلة العلة للمحمول. فإذا متى ما تحقق الموضوع فهو يمكنه المحمول، فلا يعقل الانفكاك بين الموضوع وبين المحمول. إذا كان المحمول ذهني يستدعي موضوعا ذهنيا، إذا كان الموضوع خارجي يستدعي موضوعا خارجيا. فلا يعقل أن يكون المحمول موجود في الخارج، أما الموضوع لم يكن في الذهن. لذلك هذا الحكم الرابع شنو يكون عندنا؟ باقي. واضح؟ لا، القسم الثالث شنو هو؟ الموضوع خارجي، الحكم على شنو يكون؟ ذهني. شنو الموضوع؟ بلي؟ يتبع الموضوع، ولكن هنا المحمول أيضا موجود في الموضوع ومنتدع منه. لما تقول زيد ممكن، الإمكان وين موجود؟ في الذهن. لكن منشأ انتزاع الإمكان وين؟ في الخارج. فإذا أكو علاقة بالنتيجة، أكو ربط، أكو اتصال. أما إذا تقول
الإنسان اللي هو بالخارج زي ذا اللي هو بالذهن. زين، فإذا القضايا خارج عندنا ثلاثة.
إذا كان الموضوع خارجي، المحمول خارجي، شرط الصحة والبطلة الانطباق على الواقع الخارجي وعدم الانطباق، هاي منتهين منه. إذا كان المحمول والموضوع كلاهما ذهنية، أو كان الموضوع خارجي والمحمول ذهني، شرط صحة هذه القضايا شنو؟ يقولون الانطباق على نفس الأمر. عندنا فرد اصطلاح في الفلسفة، في الكلام يقولون عالم نفس الأمر. عندنا فرد عالم، عالم الذهن، مثل أن تحكم زيد ممكن أو ماشي. وعندنا فرد عالم، عالم الخارج، زيد الأبيض في الخارج، هذا عالم الوجود الخارجي. وعندنا فرد عالم أوسع من الوجود الذهني والوجود الخارجي، وهو يسمى عالم نفس الأمر. نفس الأمر يعني شنو؟ مرتبة الذات، عالم مراتب الذات، هذا يسمى عالم نفس الأمر. مثاله الأربعة زوجون، افرض فأخبرنا أن الله عز وجل بعد لم يخلق أي شيء في هذا العالم، الأربعة شنو كان؟ ما حد يدري بيها؟ ما يخالف، ما يخالف، لا ما حد، لا بغض النظر عن أنه تدري بيها أو ما تدري بيها، تعلم بها أم تجهل بها، أصلاً موجود بشر يتعقل هذه القضية في هذا العالم أم غير موجود؟ الأربعة بما هي أربعة شنو؟ ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان، حيوان ناطق، سواء كان في عالم قبل الدنيا حيوان ناطق، في عالم بعد الدنيا الإنسان حيوان ناطق. وجد فرد إنسان أو فرد منطقي يقول الإنسان حيوان ناطق أم لم يكن؟ تعقلها إنسان أن ماهية الإنسان حيوان ناطق أم لم يتعقلها؟ ماهية الإنسان حيوان، أكو إشكال في هذا الحشو؟ النقيضان لا يجتمعان، يعقل في ظرف من الظروف، في وقت من الأوقات، في مكان من الأمكنة، أن النقيضان يجتمعان؟ لا، سواء أنت دريت بهذا الحكم أو ما دريت، تصورت هذا الحكم ما تصورت، في عالم الدنيا أم في عالم الآخرة؟ النقيضان في مرتبة الذات لا يجتمعان، الأربعة بما هي أربعة في مرتبة الذات زوجة، ما هي الإنسان بما هي إنسان في مرتبة الذات حيوان لا يجتمع. أكو بعض الأشياء متوقفة على التعقل، مثل الكل أعظم من الجلد، هذا متوقف على التعقل. أما الأربعة زوج متوقف على التعقل، بحيث إذا أنت ما تعقلت الأربعة، الأربعة ما تكون زوج؟ لا، صحيح؟ صحيح أم صحيح؟ فإذا مرتبة نفس الذات هذا يسموه عالم الأمر، الأعم من الوجود الذهني والوجود الخارجي. طبعا الصلاحات نفس الأمر، صلاحات متعددة، مثلا بعضهم يقول عالم الأمر مقابل عالم خلق، عالم الخلق يعني العالم المادي، بل لله شلون كذا عالم الخلق والأمر في الآية، نسيت في الآية مش مضمون.
له الخلق والأمر،
له الخلق وله الأمر، يعني شنو عالم الخلق؟ يقولون العوالم عالمان في هذه الدنيا، عالم الخلق هو عالم الماديات، هاي المعصيات الشيء، وعالم الأمر يعني عالم المجردات، لكن اصطلاحنا مو فيها. المتكلمين طبعا الفلاسفة وبعض المتكلمين ومنهم المصنف يطلقون اسم عالم الأمر يعني مراتب الذات، يطلقون عليه اصطلاح يسموه العقل الفعال. وللفلاسفة معنى ثاني من العقل الفعال، احنا هنا مو في بيان، مو في محل بيانه، العقل الفعال إلى بلد معنى آخر
الآن ما في محل بيان،
ولكن هنا الآن نكتفي بأن عالم الأمر على تعبير المصنف والعقل الفعال والخلاف، وإن كان الفلاسفة يريدون منه أمرا آخر. فيبدأ من هذا الكلام خلاصة الكلام أن بعض الموضوعات الخارجية إذا كان محمولها خارجي شرط صحتها شنو؟ الانطباع على الواقع الخارجي، هذا قد ملاك. إذا كانت القضية ذهنية بأن كان الموضوع والمحمول كلاهما ذهني مثل الامتناع يغير الوجود، أو كان الموضوع خارجي الحكم ذهني مثل زيد ممكن، هرمني القضيتين الثانيين شرط صحتها وفسادها الانطباق ولا انطباق على عالم الأمر. فأنت إذا تقول الأربعة زوجر هذا الحكم صحيح، إذا تقول الأربعة ترجم هذا الحكم باطل. ليش؟ لأن الأربعة زوج ينطبق على عالم الأمر، أما الأربعة ترجم شنو؟ لا ينطبق على عالم الأمر، لأن الأربعة في مرتبة ذاتها وهويتها زوج.
هذا أثارت الكلام في هذا البحث.
وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها، يعني بالأمور الخارجية، وجب التطابق في صحيحه، يعني في الحكم الصحيح، وإلا يعني إذا لم ينطبق فلا، يعني يعتبر كاذب، ويكون صحيحه باعتبار المطابقة لما في نفس الأمر لإمكان تصور ثوابت. أقول الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج، يعني بلحاظ الواقع الخارجي، فشرط الصحة شنو يكون؟ الانطباق في الخارج. وقد تؤخذ، هذا الاحتمال الأول. القسم الثاني، وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار، يعني لا بلحاظ الخارج، فإذا حكم اللي لا بلحاظ الخارج فرديا إليه، الموضوع والمحمول كلاهما ذهني، الموضوع خارجي المحمول ذهني. فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بمثلها، يعني بالأحكام الخارجية، مثل زيد أبيض، الإنسان بعضه أبيض، الشجر أخضر، وما أشبه، كقولنا الإنسان الخارجي حيوان في الخارج، المراد من الحيوان هنا من الجنس، يعني ما له حساسية وحركة وما أشبه، وجب أن يكون هذا الحكم مطابقا لما في الخارج. فإذا قلت زيد أبيض وتبين زيد أسود، هذا الحكم مالك شنو يكون؟ باطل، حتى يكون حكم الذهن صحيحا. وإلا إذا ما كان هالشكل، يعني الحكم الذهني ما كان بلحاظ الواقع الخارجي، فإما يكون بلحاظ الموضوع والمحمول كلاهما ذهني، أو الموضوع خارجي والمحمول ذهني، وإلا كان باطل. وإن حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأمور معقولة، كقولنا الإنسان الخارجي ممكن، زيد اللي بالخارج موجود ممكن، فزيد بما هو زيد خارج موجود، ممكن وين موجود؟ في الذهن، فالموضوع خارجي المحمول ذهني. أو حكم الذهن على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية أيضا، كقولنا الإمكان اللي هو حقيقة جزائية متقررة وين؟ في الذهن، مقابلا للامتناع، يعني مغاير للامتناع اللي هو ايضا امر ذهني، او الامتناع يناقض الوجود، هذا ايضا امر ذهني. لم يجب مطابقة هذا الحكم لما في الخارج، ليش؟ لان الموضوع ما لم يوجد في الخارج، اذ ليس في الخارج امكان وامتناع متقابلان، وانما الامكان والامتناع والمتقابلين في الخارج، العفو في الذهن، لانه كل ما كان في الخارج فهو فرد من افراد الوجود، بعد يخرج عن الامتناع اصلا. ولا في الخارج انسان ممكن، وانما في الخارج فقط انسان، اما الممكن وين موجود؟ في الذهن. طبعا هاي الاقسام الثلاثه، القسم الرابع قلنا بما انه محال ما ذكر المصنف ان يكون المحمول في الخارج، الموضوع وين؟ في الذهن، هذا بعد لانه محال ما ذكر. اذا تقرر هذا فنقول الحكم الصحيح في هذين القسمين، الحكم الصحيح في القضية الخارجية، يعني الموضوع المحمول الخارجي شنو؟ الانطباق على الواقع الخارجي. الحكم الصحيح على القضية الذهنية، أو اللي موضوعها محمولها ذهني، الانطلاق على عالم الامر ونفس الامر. الحكم الصحيح في هذين القسمين على القسم الثاني والثالث لا يمكن ان يكون باعتبار مطابقه الحكم لما في الخارج، لما تقدم من ان الحكم ليس ماخوذا بالقياس الى الخارج وانما ماخوذا بالقياس الى عالم الامر، ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن. ليش؟ لانه نفس الامر اعم من الذهن واعم من الخارج، لان الذهن قد يتصور الكوادر ايضا، مثل تقول الاربعه شرد الخمسه زوج، هذه تصورتها وحكمت بها. يعني اول مره تصورت الاربعه ثم تصورت الفرديه بعدين حكمت بالتناسب، قلت الاربعه فرد هذا حكم والحكم ذهني ولكنه كاذب. اذا كان الملاك الانطلاق في الذهن لكانت هذه القضيه صادقه، لكن بما انها كاذبه يتبين ان ملاك الانطلاق ولا انطلاق هو نفس الامر، مو الواقع الذهني ولا الواقع الخارجي. فإننا قد نتصور كون الإنسان واجبا، يعني واجب الوجود بذاته، مع أنه في واقعه شنو ممكن الوجود. فتقول الإنسان واجب أو الأربعة فرده، مع أن هذا الحكم صحيح، لكن أنت وين متصور أي الله حكمت فيه، وهذا التصور كاذب، يعني هذا الحكم كاذب. فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقة الحكم لما موجود في الذهن لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا، والحال هو شنو كاذب. من عرفنا كاذب لعدم انطباقه على عالم